بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ميراث الجدة عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤي أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
نعم، اللي بعده.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما أنك تترك ابنتي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ: باب ميراث الجدة. باب ميراث الجدة. ذكر فيه هذين الأثرين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بتوريث الجدة، وأنه سأل الناس حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وهذان الأثران مرسلان عن قبيصة بن دؤيب ومن القاسم بن محمد، ولكنه جاء في سنن أبي داود بأن من حديث ورجع بن حصيب رضي الله تعالى عنه بإسناد رجاله ثقات إلا رجل واحد قال فيه الحافظ بن حجر التقريب أنه صديق يخطئ، ولكنه أورده في البلوغ وحكى تصحيح الحديث عن ابن خزيمة وعن ابن خزيمة وابن جارود، وقال إنه قواه بن عدي. وهذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءته أنه جعل الجدة السدس حيث لا يكون دونها أم، يعني معناها أن الأم هي التي تمنعها من الميراث، كما أن الجد يمنعه الأب من الميراث. يعني الأم الجدة يعني بالنسبة قبلها أم، كالجد الذي قبله أب، فإن أنه لا يرث مع وجوده، وكذلك الجدة لا ترث مع وجود الأم. وهذا الحديث الذي ذكره الذي جاء في سنة أبي داود يعني يشهد له الأثران اللذان ذكرهما المصنف، وهما موقوفان، فهما يشهدان لذلك ويدلان عليه. والميراث يعني الجدة يعني قال أنه جعله بين جدتين، الجدة التي هم الأم والجدة التي هي أم الأب، ويشركان فيها السدس، لأن الجدة ليس لها إلا السدس، فمن كان منهم فمن انفردت به أخذته، ومن كان وإذا كان يوجد جدتان أم أم وأم أب فإنهما يشتركان فيه. نعم.
عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين.
ثم ذكر هذا الأثر يعني عن أبي بكر بن الحارث أبو بكر بن الحارث بن هشام أنه لا يفرض إلا للجدتين، أنه لا يورث إلا الجدتين، الجدة أم الأم والجدة أم الأب. نعم.
قال يحيى قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة.
وهذا عن مالك رحمه الله فيما يتعلق ب يعني توريث الجدتين، وأنه يفرض لهما يعني حتى حيث لا يكون من دونهما يعني من دونهما لا يكون موجودا التي هي الأم، لا تكون موجودة فلم يرث الجدات معها. وهو يفيد بأن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الميراث لجدتين فقط هما أم الأم وأم الأب. نعم.
فإذا اجتمعت الجدتان أم الأم أم الأبي وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم، قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعد دي من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفين. قال: فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم. قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفين.
يعني معناها أن من كانت أقعد يعني أقرب، لأنها قد تكون يعني إحداهما أقرب من الثانية، مثل أم يعني أم وكذلك أم أب، فتكون أم الأب أقرب لأنها أم أب، وأما هذه أم ثلاث مرات، يعني تأتي ثلاث مرات، فتكون اللي جاءت مرتين هي أقرب يعني من الثانية أقرب من الأخرى فيترثه، وإن كان في القعدة سواء فإنهما يشتركان فيه. نعم.
قال يحيى قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها، ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر الخطاب فقال: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال يحيى قال مالك: لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم.
ثم ذكر بعد ذلك يعني أن الإمام مالك أن الميراث إنما هو للجدتين فقط، وهما أم الأم وأم الأب، يعني هاتان هما اللتان يرثان من الجدات. وقال إنه ليس يعني هناك أحد أو ليس هناك توريث لغير هاتين الجدتين، لكن بعض العلماء ومنهم الحنابلة يرون ثلاث جدات التي هي أم الأم وأم الأب وأم أب الأب اللي هو الجد وأم أب الأب إذا كان في درجة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الكلالة. عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء.
أعد.
قال رحمه الله تعالى: ميراث الكلالة. عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال صلى الله عليه وسلم: تكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء.
وذكر بعد ذلك الكلالة يعني عدم يعني من سوى الأصول والفروع، من سوى الأصول والفروع هؤلاء الكلالة الذين هم محيطين به من جميع الجوانب، وأما من فوقه فهم أصول ومن تحته فروع، فالكلالة هي ما ليسوا بأصول ولا بفروع، يعني كالإخوة والأعمام، يعني وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام، هؤلاء يعني إن ليسوا أصولا ولا فروع فهم الكلالة، يعني هم الكلالة الذين يرثون كلالة، يعني ويعني وهم ليسوا بأصول ولا بفروع. وذكر يعني هذا الأثر عن عمر، هذا الحديث عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكليت آية الصيف، المقصود بها الآية الأخيرة في سورة النساء التي فيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، والذين ميراثهم مثل الأبناء، مثل الأبناء الذين كانوا في حظ نسيين، إذا يفرض للأنثى وإذا انفرد الذكر، وإذا كان يوجد ذكر استقل بالمال، وإذا كان في ذكور وإناث يكون لذكر محظوظين. هذه آية الصيف. وقد جاء يعني في مسلم، في صحيح مسلم، من طريقة أخرى، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي يعني جاء، هذا الذي جاء عند مالك رحمه الله في هذه الطريقة. نعم.
قال يحيى قال مالك والأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا أن الكلالة على وجهين، أما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال يحيى قال مالك هذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد.
نعم انتهى
هذا المقطع الأول. الكلالة الأولى.
نعم الثانية.
قال يحيى قال مالك وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك هذه الكلالة التي يكون بها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة.
ذكر يعني هذا الأثر عن مالك وهو أن الكلالة كلالتان، كلالة جاءت في الآية الأولى التي مع آية التي أدت الزوجين، يعني وهي خاصة بالإخوة لأم الذين لا يرثون إلا بالفرض ولا نصيب لهم ولا حظ لهم في التعصيب. وأما الآية الأخيرة التي آية الكلالة الأخيرة التي في آخر السورة فهي خاصة بالإخوة الأشقاء والإخوة الأب الذين يرثون يعني بالفرض ويرثون التعصيب ويرثون بالفضل والتعصيب، الأنثى يفرض لها والذكر يعني ينفرد بالمال إذا انفرد، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فيكون للذكر محظ الأنثيين. فذكر أن الكلالة جاءت في القرآن في موضعين، في أول سورة النساء ويغالي بها الأخوة لهم وأنهم الواحد منهم يرث السدس وما كان أكثر من ذلك يشتركون في الثلث ولا حظ لهم في التعصيب. وأما الآية آية الكلالة الثانية التي في آخر النساء فهي التي هي خاصة بالإخوة الأشقاء والإخوة الأب وهم الذين يرثون كما يرث الأبناء والبنات. نعم.
قال يحيى قال مالك فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع الذكور ولد المتوفى السدس، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا. وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟ فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى به من الإخوة للأم.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله وهو متعلق بميراث الكلالة يعني وهم الأخوة، وذكر الجد، والجد ليس له دخل في الكلالة لأنه منها من الأصول، ولكنه أورده من أجل يعني ما 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 ما, ما رأه بعض العلماء من التشريك بين الجد والإخوة، يعني وكما هو قول مالك وقول بعض العلماء ذكره من هذه الناحية، وإلا وقد قال إنه أولى منهم، ويعني من ناحية أنه أحيانا يفرض له وكذلك يعني يكون إذا صار مع يعني معهم أنه يقاسمهم ويكون له الحظ الأوفر يعني دونهم في القسمة، يعني يراعى جانبه. لكن القول الثاني أن الجد يحجب الأخوة كما يحجبهم الأب، وعلى هذا ما يكون مجال لهذه التفصيلات التي تتعلق بالتشريك بين الجد والأخوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في العمة عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى أنه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفى هلم ذلك الكتاب بكتاب كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها، فأتى به يرفى فدعا بتور أو قدح فيهما فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله أقرك.
ثم ذكر ميراث العمة، والعمة هي من ذوي الأرحام لا ميراث لها، والإمام مالك رحمه الله ما ذكر شيئا في توريثها، لكن ذكر شيئا يعني فيه عدم توريثها، وهي من ذوي الأرحام الذين يعني لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، هؤلاء ذوي الأرحام، والعمة هي منهم. وقد ذكر يعني في هذا الأثر وأثر معه، وكلها فيها عدم توريث العمة، ولكن والعمة يعني كما هو معلوم من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام اختلف فيهم العلماء المالكية من الإمام مالك وبعض العلم يعني لا يرون التوريث يعني ذوي الأرحام، وأما يعني بعض العلماء يعني مثل الحنابلة فإنهم يورثون ذوي الأرحام، فإنهم يرثون ذوي الأرحام إذا لم يوجد يعني من يرث من لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب، لأن ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين هم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، لا يرثون بفرض ولا تعصيب، ولهذا يعني ذكر مالك يعني هذا الأمر، وأن العمة أنه يعني أنها ليس لها ميراث. نعم.
قال مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث.
نعم هذا يعني الواقع أنها لا ترث، الواقع أنها لا ترث، وإذا ليس هناك كل ما ذكره المصنف هنا ليس فيه توريث، وإنما فيه عدم التوريث، وهذا هو الأصل أنها لا ترث لا بفرض ولا بتعصيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى ميراث ولاية العصبة. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم، وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم، وبنو الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم، والعم أخ الأب للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب، والعم أخ الأب للأب أولى من بني العم أخ الأب للأب والأم، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخ الأب أخي الأبي، أخي أبي الأبي للأبي والأم.
ثم ذكر بعد ذلك ميراث العصبة، باب ميراث
ولاية العصبة،
باب ميراث ولاية العصبة. العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير، العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير، يعني أنهم يعني إن كان هناك، إذا كان ليس قبلهم أصحاب فروض، ليس معهم أصحاب فروض فإنهم يحوزون المال، وإن كان معهم أصحاب فروض فإن أصحابه يأخذون فروضهم وهم يأخذون ما بقى في الورود، فإرثهم بغير تقدير. وهذا يعني مثل الأبناء ومثل الأخوة الأشقة والأب ومثل الأعمام وأبناء الأعمام، فإن هؤلاء كلهم عصبة بالنفس ويرثون بغير تقدير. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله أن الطريقة في توريثهم أن كل ما كان أقرب يعني من العصبة فإنه مقدم على من يكون دونه، الإخوة يعني يعني الأشقة مقدمون على الإخوة لأب، والإخوة لأب مقدمون على أبناء الإخوة الأشقة ولأب، وهكذا. وكذلك الأعمام يعني العم الشقيق مقدم على العم لأب، وهكذا. يعني مقصود من ذلك هذا اللي ذكره مالك تفصيل لتقديم بعضهم على بعض، وأنه كلما كان أقرب إلى الميت فإنه يعني فإنه يحوز الميراث ويستقل بالميراث عمن دونه. نعم.
قال يحيى قال مالك: وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا: أنس بالمتوفى ومن تنازع في ولايته من عصبته، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب ولا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه، فاجعل ميراثه للذي يلقاه في الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك، فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب، فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطرف، وإن كان ابن أب وأم وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم سواء. وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم، وكان من سواه منهم إنما هو أخ أبي المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخ المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله يعني هذا الأثر الذي فيه أنه يعني ميراث العصبة مبني على يعني قرب الجهة، وذلك أن من كان يعني يلتقي مع الميت يعني مع الميت يعني في من يلتقي الإخوة يلتقون مع بالأب فهؤلاء الإخوة، وأما الذين يلتقون مع يعني مع الجد فهم هؤلاء أعمام. فيعني يبدأ بالذين يلتقون بأبيه ثم يعني ما تناسلوا يكون لهم التقديم، وإذا لم يوجد يعني يوجد الذين هم في الطبقة الأولى الذين يلتقون مع أبيه وهم الإخوة الأشقة والأب، فإنه يصار بعد ذلك إلى الذين يلتقون مع جده وهم الأعمام. ثم الأعمام يعني إذا كانوا في جهة واحدة الإخوة ينظر لمن كان أقرب، يعني فالشقيق أقرب من الأخ الأب، والأخ الأب أقرب من ابن الأخ الشقيق، وهكذا. وكذلك العم الشقيق يعني أولى من العم لأب، والعم لأب أولى من ابن العم الشقيق، وهكذا. الحاصل أنه يقول أنهم ينظر لتلاقيهم مع الميت، يعني كانوا يلتقون مع أبيه وهم الإخوة فإنهم مقدمون ويرتبون على حسب كل أحق من الذي بعده، وكل ما كان أقرب فإنه أحق. وإذا يعني لم يوجد الجهة القريبة فإنه ينتقل إلى جهة بعدها وهم الأعمام الذين يلتقون مع الميت في جده. نعم.
قال يحيى قال بالك: والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخ الأب للأب والأم الميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي.
نعم. بعده
قال رحمه الله تعالى: من لا ميراث له. قال يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم، والعم أخ الأب للأم، والخال والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأب والأم، والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا. قال: وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا، وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمينا. وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم. ورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإخوانكم في الدين ومواليكم.
ثم ذكر من لا يرث،
من لا ميراث له.
باب من لا ميراث له، يعني هذا معقود لبيان الذين لا يرثون، يعني لا بفرض ولا بتعصيب، يعني وهم ذوي الأرحام الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب. فعدد جملة منهم أنهم يعني أنهم ذوي الأرحام، وأنه لا ميراث لهم، أنهم ذوي الأرحام وأنه لا ميراث لهم. وذلك أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى توريث ذوي الأرحام، وأما يعني بعض العلماء في الحنابلة فإنهم يرون توريثهم إذا لم يوجد يعني من يرث بالفضل والتعصيب، إذا لم يوجد بالفضل والتعصيب. وذكر جملة من الأمثلة التي يكون فيها من يكون فيها من ذوي الأرحام ولا ميراث له. ثم ذكر يعني ما يتعلق بالنساء، وأنه قد جاء تسميتهن والتنصيص عليهن يعني في كتاب الله عز وجل، وأنهن يرثن بالنص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا أن مما لم يذكر يعني المعتقة التي هي صاحبة الولاء، فإنها هي الوحيدة التي ترث بالتعصيب بالنفس، لأن الذين الرجال هم الذين يكون عصبة بالنفس، وأما النساء ليس فيهن عصبة بالنفس إلا المعتقة كما يقول الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بإفك رقبة. فهي الوحيدة من النساء التي ترث يعني ترث بالتعصيب بنفسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث أهل الملل. عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر.
ثم ذكر ميراث أهل الملل، وبدأ بذلك بهذا الحديث الذي فيه أن المسلم لا يرث الكافر، يعني وذلك الاختلاف الملة، يعني مسلم وكافر، المسلم لا يرث الكافر وكذلك الكافر لا يرث المسلم. وهذا الذي جاء عن مالك رحمه الله هنا يعني جاء يعني في الصحيحين من جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا يعني عدم التوارث بسبب اختلاف الدين، عدم التوارث بسبب اختلاف الدين. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرث علي. قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب.
ثم ذكر يعني هذا المثال الذي فيه يعني توريث الكافر دون المسلم، ولذلك أن أبا طالب لما مات يعني كافرا ورثه من كان موجودا من أولاده وهو على دينه كافر, ورثه عقيل وطالب, ولم يرث علي لأن علي أسلم والمسلم لا يرث الكافر. هذا يعني من الأمثلة التي فيها توريث يعني من يكون موافقا في الملة, وذلك أن أبا طالب لما مات كافرا ورثه من كان عند وفاته من كان كافرا من أولاده وهم عقيل وطالب, وأما علي فلم يرثه لأنه كان مسلما والمسلم لا يرث الكافر. نعم.
قال عن مالك عن ابن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت, وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها, فقاله عمر الخطاب يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتراني نسيت ما قال لك عمر الخطاب يرثها أهل دينها.
ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه يعني أنها يعني يهودية أنها يعني ماتت وأن يعني ومن يرثها, قال جاء عمر قال يرثها أهل دينها يعني يرثها اليهود, لذلك النصرانية يرثها النصارى, يعني فالكفار يرث بعضهم بعضا ولا يرثهم المسلمون. نعم.
قال عن مالك عن يعني ابن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا اعتقه عمر بن عبد العزيز هلك. قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أعتق نصرانيا وأنه هلك وكان يعني يرثه بالولاء, إلا أنه لم يرث لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم, كذلك كما أنه لا يرث الكافر المسلم بالنسب فكذلك لا يرثه بالولاء, وهو جعله في بيت المال ولم يرثه لأنه يختلف معه في الدين, والمسلم لا يرث الكافر لا يعني لا ميراث نسب ولا ميراث ولاء. نعم.
المالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحد من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب.
ثم ذكر يعني هذا الأثر أن عمر أبى يورث أحد من الأعاجم إلا ولد في العرب, يعني أنه إذا تحقق النسب بينهم يعني ليس بمجرد شكوك بمجرد الأوهام, وإنما بتحقق النسب إما بعلم ومشاهدة ومعاينة وأن هذا ولد يعني ولد عند المسلمين وبينهم يعني فإنه في ذلك علم أو كان هناك شهود يشهدون بأن هذا ولد لهذا وبذلك يحصل التوارث, ولا يحصل بمجرد يعني إخبار أو بمجرد ظنون أو يعني شكوك وما إلى ذلك, لأنه لا بد من اليقين لأن يتحقق أن هذا وارث لهذا وأن هذا ابن لهذا. نعم.
قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله.
ثم ذكر هذا الأثر أن امرأة يعني من الكفار يعني جاءت وولدت, فإن ولدها الذي عرفه الناس وشاهده الناس وعرفه ولدها فإن هذا علم يعني بالمشاهدة وبالعلم اليقين أنه ولد عند المسلمين فاعتبروه بحصول العلم اليقيني المتحقق بأنه ابنها. نعم.
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه. قال وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم. ولا يحجب أحدا من ميراثه. قال وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه.
المسلم لا يرث الكافر يعني لا يعني برحم ولا بولاء يعني لا تورث بين المسلمين والكفار من جميع الوجوه لا عن طريق النسب ولا عن طريق الولاء ولا عن طريق الولاء. وكذلك من كان يعني مسلم لا يرث الكافر لا يقال ان وجوده يحجب يعني ميراث الكفار بعضهم بعض لان وجوده مثل عدمه يعني لان لا توارث بين المسلمين والكفار. يعني فالمسلم يعني لا يرث الكافر يعني لا 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 لا, لا من ناحيه النسب ولا من ناحيه الولاء. وايضا وجوده يعني وجود يعني اناس يعني هذا المسلم اقرب منهم الى الميت من الكفار فانه لا يحجب من لان وجوده مثل عدمه بالنسبه للتوارث بين الكفار فلا يحجب واحد من الكفار يعني بان يرث كافرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى من جهل امره بالقتل او غير ذلك. عن مالك عن ربيع بن ابي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال وسمعت مالكا يقول وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا.
ثم ذكر يعني في هذا الباب
من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك.
من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك يعني بأن أناسا هلكوا جميعا بقتل أو بغرق أو بحريق أو ما إلى ذلك حصل موتهم يعني لأناس متقاربين دفعة واحدة ما أرث المتقدم والمتأخر فإنه لا يتورثون ويرثهم الذين كانوا موجودين بعدهم من ورثتهم. وأما هؤلاء القرابات الذين هلكوا جميعا لا تورث بينهم لأنه ما أرث المتقدم لا متأخر. والأصل للميراث أن يكون المتأخر وارثا للمتقدم بأن يكون مات وورث أناسا أحياء يرثون ولكن هؤلاء ماتوا دفعة واحدة بغرق أو حرق أو يعني أو بقتل أو ما إلى ذلك فإنهم يعني يرثهم قراباتهم الأحياء وأما أولئك فإنهم لا يرثون. نعم.
قال مالك وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه فإذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء.
يعني هذا هي بيان أن الحكم هذا عام لأن ذكر أولا في القتل ثم ذكر أن غيره يعني مثل الذين احترقوا جميعا أو أنهم غرقوا جميعا فإن هؤلاء مثل الذين قتلوا جميعا الحكم واحد يعني الذين هلكوا جميعا لا توارث بينهم وهم قرابات والذين وإنما يرثهم الذين كانوا أحياء بعد من ورثتهم بعد يعني بعد موتهم. نعم.
قال وسمعت مالكا يقول ولا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء وذلك أن الرجل يهلك هو مولاه الذي اعتقه أبوه فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة إنه مات قبله وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء.
ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله أنه يعني لا يكون الميراث بالشك وأن يعني يحتمل أن يكون هذا سبق هذا وهذا لا بد من اليقين فإذا هلكوا جميعا معنى ذلك أنه لا توارث ولا يقال أنه يعني قد يكون أن هذا كذا، لأنه لابد من ما يكفي الشك ولا يكفي الظن والتخمين، وإنما لابد من اليقين أن هؤلاء الذين هلكوا جميعا بعضهم قبل بعض، أما إذا لم يعلم فإنهم لا توارث بينهم، وإنما الميراث للأحياء من غيرهم الذين كانوا يعني ما حصل هلاكهم معهم، الذين سلموا من الهلاك، وأما الذين هلكوا جميعا فإنه لا توارث بينهم. ولا يقال يعني يحتمل أن يكون هذا قبل هذا، بل لابد هذا التوارث لابد أن يكون ذلك باليقين لا بالشك. نعم.
قال مالك: ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما فلا يعلم أيهما مات قبل، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء.
هذا مثال من أمثلة أن الذين هلكوا جميعا أنه لا توارث بينهم، وإنما يرثهم الأحياء، يعني وإنما يرثهم الأحياء. نعم.
قال مالك: ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها وابنة الأخ وعمها فلا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا.
نعم، هذا مثل الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه، وإن كانت عربية ورثت حقها، ورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت رأي أهل العلم ببلدنا.
ثم ذكر ميراث ابن الزنا وابن الملاعنة، يعني وذكر فيه أثرا عن عروة ابن الزبير وعن سليمان بن يسار، وأن الأم أنها ترث يعني هذا، وكذلك الأخوة الأم أنهم يرثون، وأن يعني لوجود القرابة يعني معهم، وما ذكر يعني شيئا يعني يدل على ذلك، لكنه جاء يعني في صحيح، جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي حصل أنه لعن زوجته وانتفى من ولدها، أن الرسول ألحقه بأمه، يعني معنى ذلك أنه يكون التوارث، يعني أنه يرثها. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ميراث الجدة. عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك،
وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.
نعم. اللي بعده.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما أنك تترك ابنتي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ: باب ميراث الجدة. باب ميراث الجدة. ذكر فيه هذين الأثرين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بتوريث الجدة، وأنه سأل الناس حتى أخبره المغيرة الشعبة ومحمد بن مسلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وهذان الأثران مرسلان عن قبيصة بن دؤيب ومن القاسم بن محمد، ولكنه جاء في سنن أبي داود بأن من حديث ورجع بن حصيب رضي الله تعالى عنه بإسناد رجاله ثقات إلا رجل واحد قال فيه الحافظ بن حجر التقريب أنه صديق يخطئ، ولكنه أورده في البلوغ، أورده في البلوغ وحكى تصحيح الحديث عن ابن خزيمة وعن ابن خزيمة وابن الجارود، وقال إنه قواه بن عدي. وهذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه جعل الجدة السدس حيث لا يكون دونها أم، يعني معناها أن الأم هي التي تمنعها من الميراث، كما أن الجد يمنعه الأب من الميراث. يعني فالأم الجدة يعني بالنسبة وقبلها أم، كالجد الذي قبله أب، فإن أنه لا يرث مع وجوده، وكذلك الجدة لا ترث مع وجود الأم. وهذا الحديث الذي ذكره الذي جاء في سنة أبي داود يعني يشهد له الأثران اللذان ذكرهما المصنف، وهما موقوفان، فهما يشهدان لذلك ويدلان عليه. والميراث يعني الجدة يعني أنه جعله بين جدتين، الجدة التي هم الأم والجدة التي هي أم الأب، ويشركان فيه أي السدس، لأن الجدة ليس لها إلا السدس، فمن كان منهم فمن انفردت به أخذته، ومن كان وإذا كان يوجد جدتان أم أم وأم أب فإنهما يشركان فيه. نعم.
عن مالك عن عبد ربي بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين.
ثم ذكر هذا الأثر يعني عن أبي بكر بن الحارث أبو بكر بن الحارث بن هشام أنه لا يفرض إلا للجدتين، أنه لا يورث إلا الجدتين، الجدة أم الأم والجدة أم الأب. نعم.
قال يحيى: قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة.
وهذا عن مالك رحمه الله فيما يتعلق ب يعني توريث الجدتين، وأنه يفرض لهما يعني حتى حيث لا يكون من دونهما يعني من دونهما لا يكون موجودا، التي هي الأم لا تكون موجودة، فلا ميراث للجدات معها. وهو يفيد بأن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الميراث للجدتين فقط هما أم الأم وأم الأب. نعم.
فإذا اجتمعت الجدتان أم الأم أم الأبي وأم الأم، وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم، قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعد في القعد دي من المتوفى في القعد دي من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفين. قال فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم. قال مالك فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفين.
يعني معناها أن من كانت أقعد يعني أقرب، لأنها قد تكون يعني إحداهما أقرب من الثانية، مثل أم يعني أم وكذلك أم أب، فتكون أم الأب أقرب لأنها أم أب، وأما هذه أم ثلاث مرات، يعني تأتي ثلاث مرات، فتكون اللي جاءت مرتين هي أقرب يعني من الثانية، أقرب من الأخرى فهي ترثه، وإن كان في القعدة دي سواء فإنهما يشتركان فيه. نعم.
قال يحيى قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها، ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر الخطاب فقال ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال يحيى قال مالك لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم.
ثم ذكر بعد ذلك يعني أن الإمام مالك أن الميراث إنما هو للجدتين فقط، وهما أم الأم وأم الأب، يعني هاتان هما اللتان يرثان من الجدات، وقال إنه ليس يعني هناك أحد أو ليس هناك توريث لغير هاتين الجدتين، لكن بعض العلماء ومنهم الحنابلة يرون ثلاث جدات التي هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب اللي هو الجد، وأم أبي الأب إذا كان في درجة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ميراث الكلالة عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء.
أعد.
قال رحمه الله تعالى ميراث الكلالة عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال صلى الله عليه وسلم تكفيك من ذلك الآية التي أنزلت الصيف في آخر سورة النساء.
ذكر بعد ذلك الكلالة يعني عدم يعني من سوى الأصول والفروع، من سوى الأصول والفروع هؤلاء الكلالة الذين هم محيطين به من جميع الجوانب، وأما من فوقه فهم أصول ومن تحته فروع، فالكلالة هي من ليسوا بأصول ولا بفروع، يعني كالإخوة والأعمام يعني وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام، هؤلاء يعني إن ليسوا أصولا ولا فروع فهم الكلالة، يعني هم الكلالة الذين يرثون كلالة يعني يعني وهم ليسوا بأصول ولا بفروع. وذكر يعني هذا الأثر عن عمر، هذا الحديث عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكليك آية الصيف، المقصود بها الآية الأخيرة في سورة النساء التي فيها ميراث الإخوة للشقة والإخوة الأب والذين ميراثهم مثل الأبناء مثل الأبناء الذين كانوا الحظ نفعين إذا يفرضوا للأنثى، وإذا انفرد الذكر وإذا كان يوجد ذكر استقل بالمال وإذا كان في ذكر وإناث يكون لذكر محضرين، هذه آية الصيف. وقد جاء يعني في مسلم في صحيح مسلم من طريقة أخرى يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي يعني جاء هذا الذي جاء عند مالك رحمه الله في هذه الطريقة. نعم.
قال يحيى قال مالك والأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا أن الكلالة على وجهين. أما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك وهم شركاء في الثلث. قال يحيى قال مالك هذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد.
نعم انتهى
هذا المقطع الأول. الكلالة الأولى.
نعم الثانية.
قال يحيى قال مالك وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك هذه الكلالة التي يكون بها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة.
ما ذكر يعني هذا الأثر عن مالك وهو أن الكلالة كلالتان، كلالة جاءت في الآية الأولى التي مع آية التي أذكر الزوجين يعني وهي خاصة بالإخوة لأم الذين لا يرثون إلا بالفرض ولا نصيب لهم ولا حظ لهم في التعصيب. وأما الآية الأخيرة التي آية الكلالة الأخيرة التي في آخر السورة فهي خاصة بالإخوة الأشقاء والإخوة الأب الذين يرثون يعني بالفرض ويرثون التعصيب ويرثون بالفرض والتعصيب. الأنثى يفرض لها والذكر يعني ينفرد بالمال إذا انفرد وإذا كانوا ذكورا وإناثا فيكون للذكر محض الأنثيين. فذكر أن الكلالة جاءت في القرآن في موضعين في أول سورة النساء ويغالبها الأخوة الأم وأنهم الواحد منهم يرث السدس وما كان أكثر من ذلك يشتركون في الثلث ولا حظ لهم في التعصيب. وأما الآية آية الكلالة الثانية التي في آخر النساء فهي التي هي خاصة بالإخوة الأشقاء والإخوة الأب وهم الذين يرثون كما يرث الأبناء والبنات. نعم.
قال يحيى قال مالك فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم وذلك أنه يرث مع الذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث. فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم أسقطوا من أجله ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب وكان الجد هو أولى به من الإخوة للأم.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله وهو متعلق بميراث الكلالة يعني وهم الأخوة وذكر الجد والجد ليس له دخل في الكلالة لأنه منها من الأصول ولكنه أورده من أجل يعني ما رأاه بعض العلماء من التشريك بين الجد والأخوة يعني وكما هو قول مالك وقول بعض العلماء ذكره من هذه الناحية وإلا وقد قال إنه أولى منهم ويعني من ناحية أنه أحيانا يفرض له وكذلك يعني يكون إذا صار مع يعني معهم أنه يقاسمهم ويكون له الحظ الأوفر يعني دونهم في القسمة يعني يراعى جانبه. لكن القول الثاني أن أن الجد يحجب الأخوة كما يحجبهم الأب، وعلى هذا ما يكون مجال لهذه التفصيلات التي تتعلق بالتشريك بين الجد والأخوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في العمة عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفى، هلم ذلك الكتاب بكتاب كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها. فأتى به يرفى فدعا بثور أو قدح فيهما فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال: لو رضيك الله أقرك.
ثم ذكر ميراث العمة، والعمة هي من ذوي الأرحام لا ميراث لها، والإمام مالك رحمه الله ما ذكر شيئا في توريثها، لكن ذكر شيئا يعني فيه عدم توريثها، وهي من ذوي الأرحام الذين يعني لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، هؤلاء ذوي الأرحام، والعمة هي منهم. وقد ذكر يعني في هذا الأثر وأثر معه، وكلها فيها عدم توريث العمة، ولكن والعمة يعني كما هو معلوم من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام اختلف فيهم العلماء المالكية الإمام مالك وبعض العلم يعني لا يرون التوريث يعني ذوي الأرحام، وأما يعني بعض العلماء يعني مثل الحنابلة فإنهم يورثون ذوي الأرحام، فإنهم يورثون ذوي الأرحام إذا لم يوجد يعني من يرث من لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب، لأن ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين هم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، لا يرثون بفرض ولا تعصيب، ولهذا يعني ذكر مالك يعني هذا الأمر، وأن العمة أنه يعني أنها ليس لها ميراث. نعم.
قال مالك عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث.
نعم، هذا يعني الواقع أنها لا ترث، الواقع أنها لا ترث، وإذا ليس هناك كل ما ذكره المصنف هنا ليس فيه توريث، وإنما فيه عدم التوريث، وهذا هو الأصل أنها لا ترث لا بفرض ولا بتعصيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث ولاية العصبة. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة، أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم، وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم، وبنو الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم، والعم أخ الأب للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب، والعم أخ الأب للأب أولى من بني العم أخ الأب للأب والأم، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي للأب والأم.
ثم ذكر بعد ذلك ميراث العصبة، باب ميراث
ولاية العصبة،
باب ميراث ولاية العصبة. العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير، العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير، يعني أنهم يعني إن كان هناك إذا كان ليس قبلهم أصحاب فروض، ليس معهم أصحاب فروض فإنهم يحوزون المال، وإن كان معهم أصحاب فروض فإن أصحاب فروض يأخذون فروضهم وهم يأخذون ما أبقى في الفروض، فإرثهم بغير تقدير. وهذا يعني مثل الأبناء ومثل الأخوة الأشقة والأب ومثل الأعمام وأبناء الأعمام، فإن هؤلاء كلهم عصبة بالنفس ويرثون بغير تقدير. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله أن الطريقة في توريثهم أن كل ما كان أقرب يعني من العصبة فإنه مقدم على من يكون دونه. الإخوة يعني يعني الأشقة مقدمون على الإخوة لأب، والإخوة لأب مقدمون على أبناء الإخوة الأشقة ولأب، وهكذا. وكذلك الأعمام يعني العم الشقيق مقدم على العم لأب وهكذا. يعني مقصود من ذلك هذا اللي ذكره مالك تفصيل لتقديم بعضهم على بعض، وأن كلما كان أقرب إلى الميت فإنه يعني فإنه يحوز الميراث ويستقل بالميراث عمن دونه. نعم.
قال يحيى قال مالك: وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا: أنس بالمتوفى ومن تنازع في ولايته من عصبته، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أبد ولا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه، فاجعل ميراثه للذي يلقاه في الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك، فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب، فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطرف، وإن كان ابن أب وأم وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم سواء. وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم، وكان من سواه منهم إنما هو أخ أب المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخ المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله يعني هذا الأثر الذي فيه أنه يعني ميراث العصبة مبني على يعني قرب الجهة، وذلك أن من كان يعني يلتقي مع الميت يعني مع الميت يعني في من يلتقي الإخوة يلتقون مع بالأب فهؤلاء الإخوة، وأما الذين يلتقون مع يعني مع الجد فهم هؤلاء أعمام. فيعني يبدأ بالذين يلتقون فيه بأبيه ثم يعني ما تناسلوا يكون لهم التقديم، وإذا لم يوجد يعني يوجد الذين هم في الطبقة الأولى الذين يلتقون معهم مع أبيه وهم الإخوة الأشقة والأب، فإنه يصار بعد ذلك إلى الذين يلتقون مع جده وهم الأعمام. ثم الأعمام يعني إذا كانوا في جهة واحدة الإخوة ينظر لمن كان أقرب، يعني فالشقيق أقرب من الأخ الأب، والأخ الأب أقرب من ابن الأخ الشقيق وهكذا. وكذلك العم الشقيق يعني أولى من العم لأب، والعم لأب أولى من ابن العم الشقيق وهكذا. الحاصل أنه يقول أنهم ينظر لتلاقيهم مع الميت، إن كانوا يلتقون مع أبيه وهم الإخوة فإنهم مقدمون ويرتبون على حسب كل أحق من الذي بعده، وكل ما كان أقرب فإنه أحق. وإذا يعني لم يوجد الجهة القريبة فإنه ينتقل إلى جهة بعدها، وهم الأعمام الذين يلتقون مع الميت في جده. نعم.
قال يحيى قال مالك: والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخ الأب للأب والأم الميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي.
نعم. بعده
قال رحمه الله تعالى: من لا ميراث له. قال يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم، والعم أخ الأب للأم، والخال والجدة أم أب الأم، وابنة الأخ للأب والأم، والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا. قال: وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا، وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمينا. وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم. ورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإخوانكم في الدين ومواليكم.
ثم ذكر باب من لا يرث،
من لا ميراث له،
باب من لا ميراث له. يعني هذا معقود لبيان الذين لا يرثون، يعني لا بفرض ولا بتعصيب، يعني وهم ذوي الأرحام الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب. فعدد جملة منهم أنهم يعني أنهم ذوي الأرحام وأنه لا ميراث لهم، أنهم ذوي الأرحام وأنه لا ميراث لهم. وذلك أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى توريث ذوي الأرحام، وأما يعني بعض العلماء في الحنابلة فإنهم يرون توريثهم إذا لم يوجد يعني من يرث بالفضل والتعصيب، إذا لم يوجد بالفضل والتعصيب. وذكر جملة من الأمثلة التي يكون فيها من يكون فيها من ذوي الأرحام ولا ميراث له. ثم ذكر يعني ما يتعلق بالنساء، وأنه قد جاء تسميتهن والتنصيص عليهن يعني في كتاب الله عز وجل، وأنهن يرثن بالنص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا أن مما لم يذكر يعني المعتقة التي هي صاحبة الولاء، فإنها هي الوحيدة التي ترث بالتعصيب بالنفس، لأن الذين الرجال هم الذين يكون عصبة بالنفس، وأما النساء ليس فيهن عصبة بالنفس إلا المعتقة كما يقول الرحبي، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بإفك رقبة، فهي الوحيدة من النساء التي ترث يعني ترث بالتعصيب بنفسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ميراث أهل الملل. عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر.
ثم ذكر ميراث أهل الملل، وبدأ بذلك بهذا الحديث الذي فيه أن المسلم لا يرث الكافر، يعني وذلك الاختلاف في الملة، يعني مسلم وكافر، المسلم لا يرث الكافر وكذلك الكافر لا يرث المسلم. وهذا الذي جاء عن مالك رحمه الله هنا يعني جاء يعني في الصحيحين من جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا يعني عدم التوارث بسبب اختلاف الدين، عدم التوارث بسبب اختلاف الدين. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرث علي. قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب.
ثم ذكر يعني هذا المثال الذي فيه يعني توريث الكافر دون المسلم، ولذلك أن أبا طالب لما مات يعني كافرا ورثه من كان موجودا من أولاده وهو على دينه كافر، ورثه عقيل وطالب، ولم يرث علي لأن علي أسلم والمسلم لا يرث الكافر. فهذا يعني من الأمثلة التي فيها توريث يعني من يكون موافقا في الملة، وذلك أن أبا طالب لما مات كافرا ورثه من كان عند وفاته من كان كافرا من أولاده وهم عقيل وطالب، وأما علي فلم يرثه لأنه كان مسلما والمسلم لا يرث الكافر. نعم.
قال عن مالك عن ابن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها، فقال له عمر الخطاب يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتراني نسيت، أتراني نسيت ما قال لك عمر الخطاب يرثها أهل دينها.
ما ذكر هذا الأثر الذي فيه يعني أنها يعني يهودية أنها يعني ماتت وأن يعني ومن يرثها قال جاء عمر قال يرثها أهل دينها يعني يرثها اليهود لذلك النصرانية يرثها النصارى يعني فالكفار يرث بعضهم بعضا يرث بعضهم بعضا ولا يرثهم المسلمون. نعم.
قال عن مالك عن يعني ابن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا اعتقه عمر بن عبد العزيز هلك. قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه اعتق نصرانيا وأنه هلك وكان يعني يرثه بالولاء إلا أنه لم يرث لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كذلك كما أنه لا يرث الكافر المسلم بالنسب وكذلك لا يرثه بالولاء وهو جعله في بيت المال ولم يرثه لأنه يختلف معه في الدين والمسلم لا يرث الكافر لا يعني لا ميراث نسب ولا ميراث ولا. نعم.
المالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحد من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب.
ثم ذكر يعني هذا الأثر أن عمر أبى أن يورث أحد من الأعاجم إلا ولد في العرب يعني أنه إذا تحقق النسب بينهم يعني ليس بمجرد الشكوك بمجرد الأوهام وإنما بتحقق النسب إما بعلم ومشاهدة ومعاينة وأن هذا ولد يعني ولد عند المسلمين وبينهم يعني فإنه في ذلك علم أو كان هناك شهود يشهدون بأن هذا ولد لهذا وبذلك يحصل التوارث ولا يحصل بمجرد يعني إخبار أو بمجرد ظنون أو يعني شكوك وما إلى ذلك لأنه لا بد من اليقين بأن يتحقق أن هذا وارث لهذا وأن هذا ابن لهذا. نعم.
قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله.
ثم ذكر هذا الأثر أن امرأة يعني من الكفار يعني جاءت وولدت فإن ولدها الذي عرفه الناس وشاهده الناس وعرفه أن ولدها فإن هذا علم يعني بالمشاهدة وبالعلم اليقين أنه ولد عند المسلمين فاعتبروه بحصول العلم اليقيني المتحقق بأنه ابنها. نعم.
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه. قال وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا من ميراثه. قال وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه.
أعد.
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه.
المسلم لا يرث الكافر يعني لا يعني برحم ولا بولاء يعني لا تورث بين المسلمين والكفار هي من جميع الوجوه لا عن طريق النسب ولا عن طريق الولاء وكذلك من كان يعني مسلم لا يرث الكافر لا يقال ان وجوده يحجب يعني ميراث الكفار بعضهم بعض، لأن وجوده مثل عدمه، يعني لأن لا توارث بين المسلمين والكفار. يعني فالمسلم يعني لا يرث الكافر، يعني لا 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 من ناحية النسب ولا من ناحية الولاء، وأيضا وجوده يعني وجود يعني أناس يعني هذا المسلم أقرب منهم إلى الميت من الكفار، فإنه لا يحجب من يفعل، لأن وجوده مثل عدمه بالنسبة للتوارث بين الكفار، فلا يحجب واحد من الكفار يعني بأن يرث كافرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك. عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال: وسمعت مالكا يقول: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا.
ثم ذكر يعني في هذا الباب:
من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك.
من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك، يعني بأن أناسا هلكوا جميعا بقتل أو بغرق أو بحريق أو ما إلى ذلك، حصل موتهم يعني لأناس متقاربين دفعة واحدة، ما أرث المتقدم والمتأخر، فإنه لا يتوارثون، ويرثهم الذين كانوا موجودين بعدهم من ورثتهم. وأما هؤلاء القرابات الذين هلكوا جميعا لا تورث بينهم، لأنه ما أرث المتقدم لا المتأخر. والأصل في الميراث أن يكون المتأخر وارثا للمتقدم، بأن يكون مات وورث أناسا أحياء يرثون، ولكن هؤلاء ماتوا دفعة واحدة بغرق أو حرق أو يعني أو بقتل أو ما إلى ذلك، فإنهم يعني يرثهم قراباتهم الأحياء، وأما أولئك فإنهم لا يرثون. نعم.
قال مالك: وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فإذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء.
يعني هذا هي بيان أن الحكم هذا عام، لأنه ذكر أولا في القتل، ثم ذكر أن غيره يعني مثله، مثل الذين احترقوا جميعا أو أنهم غرقوا جميعا، فإن هؤلاء مثل الذين قتلوا جميعا، الحكم واحد، يعني الذين هلكوا جميعا لا توارث بينهم وهم قرابات، والذين وإنما يرثهم الذين كانوا أحياء بعد من ورثتهم بعد يعني بعد موتهم. نعم.
قال: وسمعت مالكا يقول: ولا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلك هو مولاه الذي اعتقه أبوه، فيقول: بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة، إنه مات قبله، وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء.
ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله، أنه يعني لا يكون الميراث بالشك، وأن يعني يحتمل أن يكون هذا سبق هذا وهذا، لا، لا بد من اليقين. فإذا هلكوا جميعا معنى ذلك أنه لا توارث، ولا يقال أنه يعني قد يكون إن هذا كذا، لأنه لا بد من ما يكفي الشك ولا يكفي الظن والتخمين، وإنما لا بد من اليقين أن هؤلاء الذين هلكوا جميعا بعضهم قبل بعض، أما إذا لم يعلم فإنهم لا توارث بينهم، وإنما الميراث للأحياء من غيرهم الذين كانوا يعني ما حصل هلاكهم معهم، الذين سلموا من الهلاك، وأما الذين هلكوا جميعا فإنه لا توارث بينهم، ولا يقال يعني يحتمل أن يكون هذا قبل هذا، بل لابد هذا التوارث لابد أن يكون ذلك باليقين لا بالشك. نعم.
قال مالك: ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما فلا يعلم أيهما مات قبل، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخي لأبي وأمي شيء.
نعم، هذا مثال من أمثلة أن الذين هلكوا جميعا أنه لا توارث بينهم، وإنما يرثهم الأحياء، يعني وإنما يرثهم الأحياء. نعم.
قال مالك: ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها وابنة الأخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا يرث الابن الأخ من عمته شيئا.
نعم، هذا مثل الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه، وإن كانت عربية ورثت حقها، ورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت رأي أهل العلم ببلدنا.
ثم ذكر ميراث ابن الزنا وابن الملاعنة، يعني وذكر فيه أثرا عن عروة ابن الزبير وعن سليمان بن يسار، وأن يعني وأن الأم أنها ترث يعني هذا، وكذلك الأخوة الأم أنهم يرثون، وأن يعني لوجود القرابة يعني معهم، وما ذكر يعني شيئا يعني يدل على ذلك، لكنه جاء يعني في صحيح، جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي حصل أنه لعن زوجته وانتفى من ولدها، أن الرسول ألحقه بأمه، أن الرسول عليه السلام ألحقه بأمه، يعني معنى ذلك أنه يكون التوارث، يعني أنه يرثها. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.